أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. روى ابن مردوي عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن أخي ووزيري وخير من أخلف بعدي علي بن أبي طالب. وروى ابن مردوي عن محمد بن حماد بن ثابت عن أبيه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله يقول: إن حافظي علي ليفخران على سائر الحفظة لكينونتهما مع علي، وذلك أنهما لم يصعدا إلى الله عز وجل بشيء منه يسخطه. صدق النبي صلى الله عليه وآله. كان الكلام في البحث السابق في معطيات حديث الثقلين. نحن أشرنا إلى مجموعة من المعطيات، ووعدنا الأخوة بأنه نعمق بعضا منها بما نقله عن بعض المحققين. قلنا بأن هذا الحديث يبحث تارة في الدلالة وتارة في السند. على مستوى الدلالة نحن أشرنا على مستوى السند، قلنا هذا الحديث متواتر قطعي الصدور من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، بل وباعتراف حفاظ أهل السنة بأنه قاله في كذا موطن، في كذا مورد، 4 إلى 5 مواطن وما أكثر قال النبي هذا الحديث وهذه الرواية الشريفة. هذا من جهة كما قلنا السند. من جهة الدلالة قلنا يستفاد منها مجموعة من الأمور ذكرناها نحن بالبحث السابق. منها قلنا أن نعلم أن القرآن معصوم عن الخطأ والاشتباه وإلى غير ذلك، فبطبيعة الحال العدل الآخر لابد أن يكون ماذا كذلك. وضحنا هذه المسألة. الأمر الثاني قلنا أن التمسك بهما يكون هو العاصم من الضلال لا أحدهما كما أشرنا. النقطة الثالثة إثبات الأعلمية المطلقة لأهل البيت عليهم السلام، وذلك لكون القرآن حاون لكل شيء، بطبيعة الحال العدل الآخر لابد أن يكون كذلك، وإلا استلزم الافتراق والانشطار بينهما. نحن قبل أن ندخل إلى النتائج التي يمكن استخلاصها من خلال حديث الثقلين وآية التطهير، ننقل كما وعدناكم، ننقل ما يمكن، يعني قلنا توجد نقطتان. النقطة الأولى تعميق للبحث السابق. أولا نذكر خلاصة نستفيدها من كتاب الإمام الإلهي الأستاذ الشيخ محمد السنة حفظه الله. ذكر هو 6 نقاط، احنا ذكرنا بعضها وبعضها، ولكن أذكرها كلها من باب الفائدة ثم أنعطف إلى المطلب الآخر، لأننا بعد نريد ننتهي من البحث. قال: خلاصة ما يستفاد من الحديث. هذا صفحة 399 الإمام الإلهي الجزء الأول، الطبعة القديمة، الطبعة الحديثة الآن تغيرت الأرقام يعني. خلاصة ما يستفاد من الحديث قال: أن من المسامحة والبعد عن الإنصاف حصر مفاد الحديث في التشريع والفروع. حاول البعض ماذا أن يعني من بعض علماء السنة أنهم يجعلون هذا الحديث مصروف إلى فقط البعد الفروعي، يعني مسائل الصلاة وغير ذلك ممكن أخذها من أهل البيت سلام الله عليهم، لا مانع من ذلك كونهم علماء حفاظ فرضا، ما شيء تفعبر حسب تعبيراتكم طبعا. فهذا نوع من الظل، نوع من مصادرة أساسا فقه الحديث، محاصرة فقه الحديث، اطفاء نور هذا الحديث واقعا بهذه الفكرة التافهة، وهو انه فقط مفاد الحديث هو انه بالتشريعات لابد ان نأخذ من اهل البيت فقط. وعلى ذلك لا معنى لان نسر الحديث الى الاخذ من بالاعتقاد اللي هي يلزمهم لوازم خطيرة حسب مبانيهم، يعني ما يقبلوا كالعصمة كالامامة كالى غيره. فحاولوا انهم او تجدهم يحاولون لكي لا يأخذوا بالمسار الاعتقادي، وعلى ذلك تكلفهم الانقلاب عن حقيقتهم، حصروها وين؟ فقط في المسائل الفروعية. يعني بتعبير آخر لا يستطيعون أن يتركون الحديث لأنه واضح الدلالة، وبعبارة أخرى أنهم ماذا لا يريدون أن يميلوا كل الميل ويأخذوا من أهل البيت الاعتقاد والفروع، فحاولوا تعبيرنا لغة صيغة مخففة تآلفية مثل ما شئت توافقية لكي يحفظوا ماء وجوههم ويقولون نأخذ عن طريق أهل البيت الأحكام الشرعية الفروع إلى غيره. وهذا لن تجدها لحد الآن، هذه الحقيقة موجودة عندهم، وهي مسألة أنهم في بعض الأمور اللي هم تعبيرنا ما يجدوا حلا عنده. وكثير ما هي المسألة أنه كثير ما حينما هم يبحثون عن بعض الحلول لبعض المسائل والمنزلقات الفقهية والفروعية وغير ذلك، تجدهم ماذا يلتجئون إلى فقه الإمام الصادق عليه السلام. لاحظ حتى في قضية العبارة التي غرقت في مصر قبل كم سنة، فاحتالوا كيف يعني احتاروا كيف يكيفون المسألة فقهيا في قضايا الميراث وفي الغريق وكذا. كان الدمرداش حفظه الله السيد زكي العقالي، هذا المحامي الكبير المعروف المتشيع يعني قديما، هو الذي ماذا قال لهم الحل موجود، وعرض عليهم هذا الحل، عليكم السلام ورحمة الله، وعرض عليهم هذا الحل وشرط عليهم بأن يقولون بأن هذا الحل من مدرسة جعفر بن محمد الصادق، قول الإمام الصادق، أعطاه نص الرواية يعني هذا قول الإمام الصادق، فعلا أعجبوا بالحال وحال يحل المسألة من جذورها يعني. ولكن يقول للأسف كل الأسف أنه وقت ما أرادوا إصدار الحكم وعلاج المسألة نطقوا بالحكم ونطقوا بالرواية ولم يذكروا اسم الإمام الصادق عليه السلام. شوف الخبث. على كل حال إذن حاصر مفاد الرواية في التشريعات، هذا هم ماذا تضييق من دائرة حجية أو فقه هذا الحديث الشريف. إذن قال أن من المسامحة والبعد عن الإنصاف حصر مفاد الحديث في التشريع والفروع، حيث أن التمسك بهما ورد مطلقا من دون تقييد، ومقتضى الإطلاق وجوب الأخذ بهما في الاعتقادات كما هو في الفروع. الأولى هو الاعتقادات كركيزة وبعد ذلك ترتب الفروع، كما أن مقتضى ذلك وجوب الاعتقاد بكل منهما. ونحن نرتب نتيجة يعني ممكن نستخلص نتيجة أخرى، بأن لو جاءنا إنسان لا يعتقد بولاية أهل البيت ولكن يعمل فروعيا على مدرسة أهل البيت، يعني صلي كما نصلي، يصوم كما نصوم، يحج كما نحج، ويعمل جميع الأعمال كما نعمل، ولكن لا يعتقد ماذا بإمامة أهل البيت بولاية أهل البيت، واضح العملية ماذا تكون باطلة أصلا لا قيمة لها، لأن الركيزة لم تكن، الركيزة غير موجودة، وهي الاعتقاد الحق الذي على أساسه تنبثق هذه الأعمال وتكون لها حيوية ولها حياة أخروية أساسا، وإلا تكون صورية لا قيمة لها. واضح هذه المسألة؟ هذا أولا الاستفادة الأولى. خب الاستفادة الثانية دوام تأبيد بقاء إمامتهم، وهذا التأبيد شامل لعالم الدنيا والحشر، طبيعي بأن كما قلنا في البحث النقطة السابقة بأنه هنا سريان هذا التأبيد، حديث الثقلين من أهم عناصره وعم مكوناته هو هذه الحقيقة، أن الإمامة أبدية دائمة مو فقط في الدنيا في الآخرة. لاحظ للاستخلاف حقيقة أساسا ماذا من ما قبل هذه النشأة، أن الاستخلاف كما في القرآن الكريم. على كل حال نعود نقول هكذا بأنه لان وكذا تفيد التأبيد وبقاء الإمامة كعدل مع القرآن الكريم حتى يرد عليه، حفظ من هنا قال والحاش إشارة إلى أنه حتى يرد علي الحاض. هذه النقطة الثانية. كم السلام. النقطة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وآله هو المبدأ لحجية الثقلين، لأنه هو الذي جعل الحجية للقرآن، الحجية لأهل البيت سلام الله عليه، وهذا يلزم أنه يكون بطبيعة الحال أفضل من أهل البيت عليهم السلام جميعا بلا شك ولا ريب. هذه النقطة رابعة، كنا قلنا رابعا يقول أن لهم مقام غيبي باعتبارهم عدلا للقرآن، فصفات القرآن المسطورة في الآيات السور والسور المتكثرة كلها فيهم بمساعدة آية الدالة على الحديث، بأنه كل كما شارنا في النقطة الأولى كل صفات القرآن كل مميزات القرآن بالنتيجة هي من لأهل البيت سلام الله، وهذا معنى العدلية ومعنى الاقتران. واللطيف بأنه تجد أنت في حديث هذا الحديث اللطيف، لو لم يكن علي موجود لما كان لفاطمة كفء. هذا القرن والاقتران، انه الصفات الكمالات الغيبية والكمالات الظاهرية ماذا؟ في اقتران، في تقارب، في تماس، في اتحاد، ما شئت فعبر. وعليه لو لم يكن علي سلام الله عليه موجود لما كان لفاطمة كفءا. نفس الشيء هذا الاقتران والقران، كذلك القرآن لو لم يكن أهل البيت موجودين لم يكن للقرآن ماذا؟ عدل كفء إلى غير ذلك مثيل. وطبعا لما نركز على هالنقطة نشير إلى بأنه المقامات، سواء المقامات يعني أعم المقامات الغيبية أو الظاهرية، فقط نلاحظ المقامات الظاهرية بل حتى الغيبية كذلك، وهي أولى طبعا لأن هي أساس الكمالات الظاهرية. هذا رابعا. خامسا قال المعية في الحجية بين الكتاب والعترة، وجد اكتفاء بعدم دون الأخ. هذا كنا نركز عليه بأنه لا يمكن الفصل ماذا بينهما. العاصم للضلال، العاصم من الضلالة يكون ماذا؟ بالقرآن والعترة المعصومة، ولا يمكن بحدهما دون الآخر. بل كما أشرنا الارتباط بأحدهما وترك الآخر وترك ماذا؟ لكليهما أساسا. ولطيف النقطة السادسة إشارة جميلة جدا، وهي مسألة من هذه الرواية يستفاد كما يقول يستفاد أفضلية أهل البيت سلام الله عليهم على جميع الأنبياء. هم في نصوص واضحة، نصوص قطعية موجودة، لكن هم هذا محل التقل. هم استفادة رائعة بأنه إذا وجدنا أن القرآن مهيمن على جميع الكتب وأفضل من الكتب وفيه من المميزات ما لم توجد في الكتب السابقة، لاحظ، فكذلك عدله فيه هذه الصفات التي لا توجد وين؟ في الأمم السابقة، لا في الأنبياء ولا غيرهم. وهذا يدل على فضالتهم، على شرفهم، على علوهم في مدارج الكمال على الأنبياء جميعا. لاحظ من هنا قال مفاضلتهم على بقية الأنبياء، حيث أن الكتاب وصف بأوصاف لم يتصف بها أي من الكتب السماوية التي نزلت على الأنبياء، وكونهم عدل الكتاب المتصف بهذه الأوصاف يدل على مدارجهم الروحية وحاطتهم بهذا الكتاب الذي امتاز بهذه المميزات. هذا فضلا أن هناك مبنى رائع جدا يذكره المحققون والعلماء والعرفاء، هو مسألة أن الكتاب الذي يأتي به النبي في كل زمان أو كذا، هذا الكتاب إنما هو الوجود والمرتبة العلمية لنفس النبي. مثلا لو جئت لتوراة، توراة نبي الله موسى، هذا وجود العلمي. إذا جئت إلى إنجيل عيسى عليه السلام، هذا وجود العلمي. لاحظ، فهناك تمام التطابق بين الوجود، وجود النبي الخارجي ووجوده العلمي. تعبير الآن مثال عرفي الآن، أنت نفس العالم، إذا مثلا إنسان عالم كتب كتاب وكدس في جميع آراء، يعني لم يترك شاردة ولا واردة في آراء، في نظرات، في كذا، فتجد بأن هذا الكتاب يعكس تماما ماذا؟ علمية هذا الرجل، فنقول هذا وجوده العلمي. لاحظ، هذا مظهره العلمي، تطابق 100% بتعبيرنا، لكن اللهم وجود خارجي وهذا وجود علمي. كذلك القرآن الكريم هو الوجود والمرتبة العلمية لمن؟ للنبي صلى الله عليه وآله. فكل القرآن وصف نفسه بأوصاف، الله وصف القرآن بأوصاف عظيمة جدا تزيد علوا وشرفا على جميع الكتب السابقة، بل هو مهيمن عليها، يعني ما فيه ذلك وزيادة وزيادة إلها ما لا يتناها. فهذا يكشف عن أن القرآن الكريم أفضل من تلك الكتب، ويلازمه أفضلية صاحب القرآن الكريم نبي النبي الخاتم على جميع الأنبياء. فعليه ماذا النتيجة؟ من كانهم عد لهذا الكتاب طبيعة الحال يكونون أفضل من جميع الأنبياء وجميع الرسل السابقين. فضلا كما قلت هذا تحليل علمي، ولا النصوص هم روايات معنا موجودة. وأنا أتذكر مال في أي بحث قرأت رواية من حرات من ذهنه، قرأنا رواية هم استفاد منها وضوح هذه الحقيقة، بأنه حتى في حديث هذه جميع الأنبياء وجميع الرسل يكونون ماذا وراء لواء علي بن أبي طالب عليه السلام حامل اللواء النبي، يكون جميع الأنبياء كذا. هم نصوص أخرى موجودة ربما إذا وقفنا عليه في وقت آخر. جيد، على كل حال، إذن على هذا المبدأ هم يتضح هذا تتضح هذه الحقيقة. هذا قراءة فقط لي ما ذكره أستاذ حفظه الله، وإحنا بعض التعليقات والتوضيحات على هذه النقاط الست. هذه المطلب الأول لتعميق البحث السابق. نقطة أخرى بقيت، وهي مسألة كما أشرنا إلى مسألة ماذا، إلى مسألة أن نفس حديث الثقلين سنده ماذا؟ قرآني، يعني من القرآن الكريم أساسا. يعني حتى لو فرضناها، لو فرضنا جدًا بأن ما موجود حديث الثقلين، نفس معاني، نفس قوائم، نفس تعبيرنا قواعد المعرفية وغير ذلك موجودة وين؟ في القرآن الكريم. نقرأ بعض الآيات إن كان هناك بعض التعليقات، وإلا ذكر آيات كثيرة هم نفس كتاب أستاذنا الشيخ سند حفظه الله في صفحة 390. قال: إن حديث الثقلين في القرآن الكريم، ذكرنا سابقا أن هذا الحديث الشريف أكد عليه القرآن في ضمن مجموعة من الآيات، مجموعة نستعرضها. قال تعالى في قوله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. لاحظ، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، هذه الآية الأولى. قال تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء، وغيرها من الآيات الدالة على أن الكتاب الكريم فيه تبيان لكل شيء ولا يعدوه شيء. ثم إذا ربطنا هذا مع قوله تعالى: وهو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، إذا كان هو تبيان لكل شيء وفيه ما فرطنا في الكتاب من شيء، هذا وين موجود؟ تأتي الآية تقول ماذا؟ وهو آيات بينات وين؟ في صدور الذين أوتوا العلم. إذن هناك حمل لهذا الكتاب، لاحظ. فبطبيعة الحال يعني لابد من وجود من يصل إليه البيانات القرآنية بهذا المستوى من الإحاطة، بهذا المستوى ماذا؟ من التبيان إلى غير ذلك. ومن هنا القرآن اقتصر على الذين أوتوا العلم، فصاروا هم المحيطون بإحاطة علمية تامة، وهذا يدل على أن هناك عزل مطلع على كل حقائق القرآن ومحيطين به. وعلى ذلك تجد بأنهم ما يجد أحد من المسلمين أساسا وين يدعي هذا الأمر، إلا من؟ إلا أهل البيت سلام الله، هم الذين ادعوا على مر التاريخ ماذا؟ هذه الحقيقة. غيرهم ماذا؟ ما استطاع أن يدعي، لا يمكن أساسا أن يدعي. عمرة وفاة الإمام الصادق عليه السلام، سمعت من الخطباء وغيرهم، ربما قرأت مسائل أعلمية الإمام سلام الله عليه واعترافات الكثير قديما وحديثا على مكانة العلمية وتفوق العلمي، ولو بنظرهم الآن، حتى ما لو أفرض من أخذل الجنبة الغيبية والقناة الغيبية، حتى على مستوى الظاهر هم ماذا؟ هم نحتج بهم بهذه الحقيقة. واضح. إذن هذه الآيات تشير إلى هذه الحقيقة، تشير إلى أن هناك عدل لمن؟ لأهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. خب، هذه آية. آية خب، آية أخرى في قوله تعالى: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. خب، هذه الآية تشير إلى أن للقرآن حقيقة غيبية تكوينية لا يصل إليها إلا من؟ إلا المطهر. لاحظ، لا يصل إليها إلا المطهر. ولو جئنا إلى الآية الأخرى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت وطهركم تطهيرا. رح تكلمنا هنا كما أشرنا في البحث السابق، قلنا بأن هذه الآية تشير إلى أعلى مراتب العصمة والطهارة، لا يمكن أن تدانيها وأن تساويها مرتبة لأي أحد غيرهم سلام الله عليه. لاحظت، هم الذين ماذا؟ يستطيعون أن يطلعون على حقائق القرآن. صحيح، القرآن لا يمسه إلا المطهرون. ابحث من هو المطهر في القرآن، ومن الذي يستطيع أن يمس تلك الحقائق الوجودية الغيبية، مو الألفاظ والمعاني، لا، حقائق تكوينية، حقائق غيبية. هذه الآية ولو الآية الشريفة، ولو أن هذا القرآن جعل وجه على جبل أو كذا، ولو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. هذه الآية تنظر إلى بعد ملكوتي، أنت غير يكون تجعل القرآن على وين؟ على جبل، لا يتصدع ولا هذا الملك، لا، لكن الملكوت لأن لكل شيء لكل ملك ماذا ملكوت. للقرآن هذا له ملكوت، هذه الملكوت والحقيقة لو وضعت على جبل لوجدت أن حقيقة وملكوت الجبل ماذا يتصدع من خشية الله. احنا ما ندرك الحقيقة، لكن من له بصيرة ملكوتية، من وصفها القرآن وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض ليكون من الموقنين، من يدرك هذه الحقائق يجد هذه الحقيقة واضحة بأن حقائق القرآن إذا تنزلت حتى على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، يعني البعد الملكوتي في الجبل. وهكذا كل شيء لو وضع على القرآن أكن نشعر أو لا نشعر، مطلب آخر، مسألة أخرى ما لها ربط بالحقيقة، أدركنا أم لم ندرك الحقيقة ماذا هي الحقيقة. واضح هذا المطلب. طبعا آيات أخرى هم كذلك، قلت لك المطلب طويل وبحث كثير جدا، حتى هذا في قوله تعالى هم لطيف هذه الآية، قوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. وأن وقع خلاف بين المفسرين في أن هذه الواو عطف واستئناف أو شيء بحث آخر، ولكن هنا يشير بأنه في النتيجة أن الله والراسخون هم الذين يقفون على تلك المحكمات تلك الحقائق التي ماذا ببركتها يرفع المتشابهات فلا يتبع المتشابه فيزيق من يزيق باتباعه لا غير ذلك. طبعا وحود تفصيلية موجودة. على كل حال هذا ما أردناه في هذين النقط، بقيت فقط نقطة لكي نختم البحث عشان نطبق العبارة. قلنا نحن إلى هنا اتضحت الآن المسار النقلي ببعض الآيات الدالة على العصمة وبعض حديث الثقلين الدال على العصمة والدال على كمالات أخرى. الآن نحاول أن نجمع بشكل مختصر بين ما تقدم من معطيات آية التطهير وبين معطيات حديث الثقلين. هذه النتائج الأربع بشكل سريع. أولا من النتائج المشتركة إثبات العصمة المطلقة للنبي صلى الله عليه وآله، إثبات العصمة المطلقة للنبي صلى الله عليه وآله ولأهل البيت عليه السلام على كل المستويات. إذا آية التطهير تدل على هذه الحقيقة، وحديث الثقلين ماذا يدل على هذه الحقيقة بأنه العصمة مطلقا على جميع ماذا على جميع المستويات. هذا أولا. ثانيا عدم الافتراق بين القرآن والعترة، هذه هم حقيقة أخرى، لا يمكن أن يفترق القرآن عن العترة ولا العترة عن القرآن، هذه حقيقة ثانية. الحقيقة الثالثة إثبات الأعلمية المطلقة للنبي وأهل بيته سلام الله عليهم أجمعين، هناك أعلمية مطلقة للنبي صلى الله عليه وآله وأهل بيته عليهم السلام. واضح. رابعا أن أمر إمامة أهل البيت لا يمكن إكاله إلى الأمة، بل لا بد أن يكون بناص، لأنه نفس العصمة تحتاج إلى كاشف، والذي يكشف عن العصمة ما هو الناص، أحد يعني أحد البيانات التي تكشف عن أهمية الناص هو أنه يكشف عن من؟ عن العصمة. يعني أحد بيانات اهتمامنا نحن الإمامية تبعا طبعا للقرآن ولكلام الرسول أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين، هو أن الناص يكشف عن من؟ عن العصمة. وهذا مو تحليل فقط علمي، هم رواية موجودة عن الإمام، لاحظ رواية عن الإمام. لماذا؟ السر لهذه النقطة، لأن العصمة أمر ماذا باطني غير محسوس، يعني مرتبة غيبية وجودية في مرتبة في وجود من النبي صلى الله عليه وسلم، وجود النبي وأهل البيت سلام الله عليه، فهنا تحتاج إلى كاشف وقناة غيبية ماذا تكشف لنا هذه الحقيقة، فتقول هؤلاء المعصومون فاتبعهم إلى غير ذلك، ونتجد هم القرآن كله بعد ما يعطيك أهمية مواصفات هؤلاء هم تجد هناك ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد على أمة الاثنى عشر ولا غير ذلك وأسماهم وألقابهم وصفاتهم وكل هذه إشارة إلى أهمية هذه الحقيقة. خب رابعا قلنا أن أمر إمامة أهل البيت لا يمكن إيكاله للأمة بل لابد أن يكون بنص، ومن هنا يكون النص هو الكاشف عن العصمة لأنها أمر باطني وليس أمرا محسوس. ومن هنا جاءت هذه الرواية عن الإمام السجاد عليه السلام قال الإمام منا لا يكون إلا معصوما، الإمام لا يكون إلا معصوما، وليست العصمة في ظاهر الخلق لتعرف، مو أمر ظاهري أنت تروح تعرفه، ولذلك لا يكون إلا منصوصا. لاحظ النص، لذلك لا يكون إلا منصوصا بأنه منصوص عليه. إذن قال الإمام الإمام منا لا يكون إلا معصوما، وليست العصمة في ظاهر الخلق لتعرف، ولذلك لا يكون إلا منصوصا. وبطبيعة الحال تجي الآن الهرمية الترتبية، إذا ثبتت عصمتهم فضلا عن العاق، فضلا عن أهمية العصمة عقلا ثم البحث النقلي آيات وروايات، تترتب عليه مسألة ماذا؟ مسألة مرجعيتهم الدينية، مرجعيتهم السياسية، كونهم قدوة وأسوة، وتترتب مقامات غيبية وغيرها بركة مثل هذه الأمور، هذه الأبحاث القرآنية الشريفة والروائية. وين؟ قال الإمام السجاد، قلنا الإمام منا لا يكون إلا معصوما، وليست العصمة في ظاهر الخلق لتعرف، وليست العصمة في ظاهر الخلق لتعرف، ولذلك لا يكون، ولذلك لا يكون إلا منصوصا. واضح؟ هذا تمام الكلام بحمد الله عن بحث العصمة خارج الكتاب. تقريبا كذا محاضرة، نشوف 1 2 3 4 5 6 كان 7 محاضرات أو 8 في بحث العصمة خارج الكتاب. الآن نعود إلى الكتاب. طبعا احنا نقرأ يعني الأخوة، لأن ما قرأنا المتن يا الأخوة، نقرأ ماري واضح لهنا إن شاء الله البحث. بعد طبعا قلت لك توجد أبحاث مهمة جدا في العصمة، لكن بعد احنا اكتفينا بهذا المقدار، ما أدري بعد نتوسع أكثر، الأخوة يتراجعون إلى المصادر. قال عقيدتنا في عصمة الإمام، ونعتقد أن الإمام كالنبي يجب أن يكون معصوما من جميع الرذائل والفواحش ما ظهر منها وما بطن من سن الطفولية أو سن الطفولة إلى الموت، عمدا يعني هذا الفعل كان، وسهوا كما يجب أن يكون معصوما من السهو والخطأ والنسيان، لأن الأئمة حفظة الشر والقوامون عليه، حالهم في ذلك ماذا؟ حال النبي صلى الله عليه وآله. والدليل الذي اقتضانا أن نعتقد بعصمة الأنبياء هو نفسه، يعني الدليل يقتضينا أن نعتقد بعصمة الأمة بلا فرق، بعد استشهد ليس على الله بمستنكر أن يجمع العالم في واحد. على كل حال قال الحين هذا على مستوى المد، على مستوى الشر تقريبا ما في مطلب، نحاول هم نقرأ لكم تعليق ونبحث لنفس القراءة يعني عشان ننتهي من البحث. قال ولا يخفى عليك أن طريقة المصنف لإثبات عصمة الإمام أحسن طريقة. لماذا؟ لأن مباشرة حول وين؟ إلى امتداد النبوة، فكل ما تقدم في بحث النبوة من أهمية العصمة في النبي وذلك بعينه يأتي في الإمام نفس الشيء، فلا نحتاج أن هنا مثلا نقولب أو نفصل بين الإمام والنبي، بالتالي نحتاج إلى أدلة مغايرة لكل منهما، لا لا نفس الدليل والدليل. ومن هنا احنا بداية البحث قلنا بعد ما نحتاج أن نأتي بالأدلة العقلية لأنها تقدمت في بحث النبوة. قال ولا يخفى عليك أن طريقة المصنف لإثبات عصمة الإمام أحسن طريقة بعدما عرفت من حقيقة الإمامة وشؤونها، هذا البحث اللي تقدمت على عظمة الإمامة وشرفيتها ومكانتها وغذائك في الروايات والآيات اللي تقدم في الأبحاث السابقة، هناك تقدم. فإن الإمام كالنبي إلا في تلقي الوحي، الإمام كالنبي فقط، الفارق وين؟ تلقي الوحي. يا علي أنت مني من ذات هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعد، لاحظ، وأنفسنا وأنفسكم المقامات المراتب الغيبية غير ذلك، إلا في تلقي الوحي بعد اقتصاصه بالنبي. ومقتضى كونه كالنبي هو لزوم عصمته، عبرت بعد الأمور مثل النبي أن يكون معصوما، إذ بدونها يعني بدون العصمة لا يتمكن الإمام من القيام مقام النبي، ما عنده قدرة بعد، ما يستطيع. والعمل بوظائفه من هداية الناس إلى المصالح الواقعية، يعني له أدوار مثل هداية الناس المصالح، يعني الهداية الإيصالية لاحظ، وتزكية الناس وتربيتهم على الكمال اللائق بهم، وحفظ الشرع عن التحريف والزيادة والنقصان واقعا وغير ذلك، هذا كله على مستوى الوظائف. وهذه بنفسها تحتاج إلى ماذا؟ إلى مبدأ العصمة، ولولا العصمة لما قامت هذه الوظائف. فالدليل الذي يدل على لزوم وجود الإمام هو الذي يدل على لزوم ماذا؟ عصمته، إذ بدونها لا يتمكن من العمل بوظائفه، ويكون وجوده ماذا؟ كالعدم. إذا ماكو عصمة، احنا ذكر في بحث هذا بداية بحث العصمة التوطئة، أكدنا على أهمية العصمة أساسا، محورية الكمالات، محورية الوجود تكوينا تشريعا، كل يكمل وين يبدأ العصمة، ولا لا تكوينا يقوم له قائمة، ولا التشريع يقوم له قائمة إن لم تكن هناك عصمة. حتى دولة الحجة لساخت بكم الأرض في الدور الوجودي قام على وين؟ على العصمة أساسا. لاحظ طبعا لتقريبات ذكرناها في محل، احنا يعني ما ذكرناها فقط هكذا، في تقريبات ذكرناها بشكل وبآخر. قال ولقد أفاد وأجاد المحقق اللاهيجي، عاد علمانا قال حيث قال والحق وجوب العصمة لأنه كما أن وجود الإمام لطف كذلك تكون العصمة لطفا، بل لطفية وجوده لا تتحقق بدون العصمة. هذا كلامنا، لأنه اللطف تمام، اللطف العصمة وفي وجوده، وإذا كان وجوده بلا عصمة ما يحقق اللطفية أساسا، ما يحقق الغرض الإلهي. لاحظ إذن لطفيته قائمة على ماذا؟ على العصمة. وهكذا المحقق القمي قدس سره حيث قال والإمام عند الإمامية يجب أن يكون معصوما بالأدلة التي مرت في عصمة النبي، نفس الأدلة التي قد تقدمت هناك عقلا ونقلا وغير ذلك، هي تدل على عصمة الإمام والأئمة عليهم السلام جميعا. خب عليه بعد قلت فلا حاجة في إثبات العصمة في الإمام إلى وين؟ إلى إطالة الكلام بمثل ما أشار إليه المحقق الطوسي قدس سره حيث قال في تجديد الاعتقاد وامتناع التسلسل يوجب عصمة. هذه الأدلة العقلية تقدمت هم في الباب 11، أذكر ذكرنا هالمطالب، وهم في غيرها ذكرنا هالمطالب عموما. قلنا امتناع التسلسل يوجب عصمة لأنه لو لم يكن المعصوم لاحتاج إلى من؟ إلى معصوم يقومه. خب إذا لم يكن، ننقل الكلام للثاني، إن لم يكن معصوما، إن كان معصوما ثبت المطلوب، إن لم يكن معصوما احتاج إلى الثالث، والرابع إلى ما لا نهاية، والتسلسل محال. لاحظ قال وامتناع التسلسل يوجب عصمته، ولأنه هم دليل آخر حافظ للشرع وجوب الإنكار عليه. تذكر نفس العبارة هم نفس التقريب الكرل اللام الحلي في الباب 11 وشرحناه هناك في محل، تذكره في الباب 11 ذكرنا هذا المطلب مفصل. ولأنه حافظ للشرع يعني الإمام، ولوجوب الإنكار عليه يعني لو كان غير معصوم لا أنكرنا عليه، والإنكار عليه أما يستلزم إنزاله عن قلوب الناس بتعبيرنا، تنزيل عن مرتبته بين الناس، أو ماذا يستلزم؟ أحسنتم، بينهم يستلزم نهض القرض من جهة ماذا؟ من جهة أنه مفروض أن يكون آمرا وكف عليه يكون ماذا؟ مأمورا غير ذلك. على كل هذا ذكرنا بس فضل. لو يعني ولوجوب الإنكار لو أقدم على المعصية فيضاد أمر الطاعة ويفوت الغرض من نصبه، هذا والانحطاء درجتي عن أقل العوام، كنت حين عظمتك كذا وتصرف هالتصرف. لاحظ نعم واضح، هذا يعني جو سريع من الأدلة العقلية اللي يذكرها وذكروها يعني. هذا كله مع الغامض اللي بتغمض يعني، هذا كله من عن الغمض أو مع الغمض عن الأدلة الخاصة الدالة على عصمة الأمة عليه السلام، كحديث الثقلين المتواتر عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي كتاب الله وعترة ما إن تمسكتم به لن تضلوا أبدا. هذا الدال على مصونية الكتاب والعترة عن الخطأ، هذا من أحد مؤشرات هذا الحديث، عصمتهم سلام الله عليهم، وذا خب وضحنا. وكيف كان؟ فالكلام فيما تعلق العصمة أيضا واضح بعدما عرفت من وحدة الدليل في باب النبوة والإمامة. متعلق العصمة يعني دائرة العصمة، كما كان النبي معصوم عن السهو والنسيان والخطأ والاشتباه والصغائر والكبائر من طفولة إلى الممات، كل هذه هم تأتي وين؟ بعينه في الإمام، لأنه نفس الدار يقوم به. فلا يقل أن يكون معصوم بعد البلوغ أو فقط في التبليغ أو يسهو يمكن أو شيء من هذا القبيل أو إلى ما إلى ذلك. قال وكيف كان، فالكلام في متعلق العصمة أيضا واضح بعدما عرفت من وحدة الدليل في باب النبوة والإمامة، فكل ما كان النبي معصوما عنه كذلك يكون الإمام معصوما عن، فالإمام معصوم عن الذنوب صغيرة كانت أم كبيرة حال الإمامة وقبلها، وعن السهو والنسيان والخطأ، وعن الدمائم الأخلاقية، بل المنقصات المنثرة، لاحظ، ولو كانت خلقية، يعني مثلا مشوه أو كذا أو نفر الناس أو يكثر من أكل الثوم فرفض لأذى الناس، كل هذا بعد كذا، أو نسبية كدناءة الآباء وعهر الأمهات. ولكن المصنف قدس سره لم يشر إلى المنقصات المنفرة، لعله أرادها أيضا، مو لعله أكيد أرادها، فإنه من الواضحات أن هذا كل ما له مدخل في تحقيق الغرض لا حتما يكون في المعصوم. واضح هذا المطلب؟ إلى هنا بحمد الله نحن انتهينا وين؟ في المطلب الثاني من عقيدتنا في عصمة الإمام. صور الوقت لا يسع، وهم ندخل إن شاء الله في الأسبوع القادم عقيدتنا في صفات الإمام وعلمه، هذا بحث لطيف وفي من الروائع يعني، لكن حاول بعد إحنا بقدر المستطاع نرتبط بالكتاب، لأنه هو مذكر وأبحاث جيدة، وإذا شفنا نوع من الحاجة للتعميق والتوضيح إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه.